أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأمجد والمحمود الأحمد والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهدى وكهوف الورى. مر بنا كنا في هذه المسألة، مسألة 27، فيما وصلنا إلى هذا الشق، فيما لو كان أقيمت الجماعة وكان مشتغلا بصلاة النافلة، وكان مشتغلا بصلاة الفريضة، فهل ماذا يصنع؟ يعدل إلى النافلة، يقطع الفريضة، كذا كذا. مر بنا أنه قطع الفريضة فضلا عن النافلة في موارد الرجحان الدنيوي المعتاد، يعني فضلا عن الرجحان الديني سائغ وجائز، أبواب يدل على ذلك الروايات الواردة في أبواب قواطع الصلاة الباب 21. لا، فإذا لكن متى تصل النوبة إلى قطع الصلاة؟ التسويغ والترخيص بقطع الصلاة، تصل النوبة إلى ذلك فيما إذا لم يكن هناك ما يعطي المصلي خيار آخر غير القطع. إذا كانت هناك فرصة للمصلي غير القطع، ما تصل النوبة للقاطع المسوغ. ما هي؟ هو العدول إلى النافلة. وقرأنا أمس نصين، نص سليمان بن خالد في مطلق العدول في أبواب الجماعة باب 56، ونص آخر موثق سماعة. طبعا موثق سماعة في خصوص مورده في خصوص الفريضة الرباعية، يعدل هو قد رأيت بركعة فيعدل إلى من الفريضة إلى النافلة ويجعلهما ركعتين ويلتحق بالجماعة. أما صحيح سليمان ابن خالد فيعبر عنه سليمان ابن خالد الأقطع، وهذا فقيه ولو ربما فيما بعد تفقه أكثر، المهم أنه هو فقيه شارك مع في ثورة زيد الشهيد، عدة من فقهاء الشيعة شاركوا في ثورة الاثنى عشرية، شاركوا في ثورة زيد، منهم الفضيل بن يسار النهدي ومنهم هذا سليمان بن خالد الأقطع. على أي حال، في صحيح سليمان بن خالد الأقطع لم يقيد فيها العدول من الفريضة إلى النافلة بكون الفريضة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية مطلقة، فيعدل. إذا كان هناك طريق لإدراك الجماعة من دون قطع الصلاة بلا شك أولى، لأن قطع الصلاة شيء مرجوح ولو مرخص في موارد، لكنه إما حرام إذا لم يكن هناك مصور، أو مكروه بالتالي مرخص فيه وإلي أجل عنوان طاري. فبالتالي إذا أمكنه تلافي القطع بأن يعدل من الفريضة إلى النافلة لا تصل النوبة للقاطع، لأن النافلة أولا ثنائية، ثانيا النافلة لا يشترط فيها في صحتها لا يشترط في صحتها السورة. السورة مستحبة في النافلة، تستطيع أن تكتفي بالحمد. ثالثا الوقار المطلوب من التؤدة والبطء والتثبت والطمأنينة المطلوبة في الفريضة غير مقرر بشكل متشدد فيه في النافلة. وإن كان بعضهم يدوس بنزين زائد خلي النافلة كانها هباء في ممر الريح، لا مو بهالصورة، لكن مقصود شرطية الاستقرار وكذا وفلان بشكل متشدد أو بشكل على كل مقرر في الفريضة ليس هو بنفس الدرجة مقرر في النافلة، وإن كان أصلا معتبر في النافلة الإطلاقات شاملة، ولكن هناك لسان من الروايات وارد في النافلة أن النافلة تخفف. هاي كلمة تخفف وهي معناها يعني مو بالدقة حرفية تشددية الموجودة المقررة في الفريضة. فإذا لثلاث أمور النافلة إذا عدل من الفريضة إلى النافلة يمكن أن يسرع ويلحق بالتالي بالجماعة ويلحق بالجماعة. بعضهم حتى ذكر في ركوع وسجود النافلة يكتفى بسبحان الله الصغيرة، بعضهم بنى هذا الشيء. فالنافلة أمرها غير أمر الفريضة، فبالتالي هي خفيفة يرجع فيها يعدل فيها وما في أي إشكال. بقي الصور الآن ذكرها الماتن في المتن كيف تنقح، منها هذه الصورة وهي ما لو خاف فوت ركعة من الجماعة وأنه ربما لا يستطيع إدراك الركعة الأولى من الجماعة حتى لو عدل إلى النافلة، هني يقطع الفريضة لو يعدل، أن عدوله لن يغني عنه، قد لن يغني عنه في إدراك الركعة الأولى من الجماعة. المفروض الفضيلة أن لا يدرك، أن لا يترك فريضة الجماعة من باب الأمر المتصل المرتبط بهذا البحث. سابقا ذكرنا كثير من الأخوة المؤمنين أو الفضلاء لما يريد يلتحق بصلاة جماعة والإمام يقرأ الحمد أو الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية ينتظر لما الإمام يكبر للركوع بعدين يلتحق، وهذا فوت لكمال وتمام ثواب الركعة. ولو التحاق صحيح ما دام الإمام في الركوع، لكنه قد فوت على نفسه ثواب الركعة الكاملة، هاي كأنما باعتبار القراءة راحت من عنده. فالدرجة الفضلى في الالتحاق بإمام الجماعة أن لا يفصل بينك وبين تكبيرة الإمام فاصل، تلتحق فيه بسرعة لكي تدرك تمام وكمال فضيلة الركعة والجماعة. جيد. فهو إذا هنا إذا هذه الصورة افترضناها خاف من عدوده من الفريضة إلى النافلة أن تفوته الركعة الأولى، هل يعدل بعد أو ماذا يصنع؟ البعض قال أنه هنا لا يعدل. صورة أخرى خلنا نذكرها بعد لأنه تقريبا البحث فيهما سيان. صورة أخرى لا يعلم بأنه إذا عدل إلى الفريضة أو لم يعدل، حتى إذا عدل إلى عدل من الفريضة إلى النافلة، عدل من الفريضة إلى النافلة أو لم يعدل ستفوت الركعة الأولى إلا أن يقطع الصلاة، فماذا يصنع؟ هي صورة أخرى، يقطع الفريضة أو يعدل ويقطع النافلة. الصورة الأخرى مو خاف الفوت، عالم بأنه ستفوت الركعة الأولى إذا أتم حتى ركعتين نافلة، هو في الفريضة الآن ماذا يصنع؟ سيليزي حتى هكذا قال، شوف المتن ما قرأناه، لولا أقرأ لكم المتن. في هذا الشق الأخير، ولو كان مشتغلا بالفريضة متن السجل يزي العروة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها الفريضة فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة. يعني حتى لو قام للثالثة يصير يهدم القيام ويلتحم ويجعلها ركعتين. هذه الصورة أخرى ما ذكرناها ذاكرناها المتن. الآن قام للركعة الثالثة في الفريضة لم يركع بعد، قام قيام الركعة الثالثة وأقيمت الجماعة، يهدم القيام يجعلها ركعتين يجلس ويعدل بها إلى النافلة ويسلم ويلتحق بالجماعة. إطلاق صحيح سليمان ويشمله يجعلها ركعتين تعبير نافلة. يقول الماتن استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في الركوع في ركوع الثالثة، بل أحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة، أحوط أحوط استحبابي وليس وجوبي. وهذا ينفيه إطلاق صحيحة سليمان، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة وإن لم يدخل في ركوعها. صور الآن يلحق الماتن بالبحث، يقول ولو خاف من إتمامها ركعتين حتى نافلة إذا عدل من الفريضة إلى النافلة، إذا خاف فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القضاء حتى الفريضة. لا عفوا، عبارة المتن هكذا، جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، يعدل ويقطع. البعض استشكى عن ماتن إذا كان بيعدل النافلة بيقطعها، هذا خارج عن منصرف الأدلة. الأخوي استشكل وجماعة، لأن مورد النصوص في العدول إنما يسوغ فيما إذا يعدل إلى النافلة ويتمها، هو باني على قطع النافلة فكيف يعدل إليها؟ هذا لا تشمله نصوص العدول ولا تشرع عنه. هكذا استشكل السنهور. وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك الحوط استحبابي، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة وركعتين، بل هذا الخوف، بل لو علم، هاي علم مرت بنا ولم نكمل تنقيحها بعده، بل لو علم عدم إدراكها إدراك الجماعة أصلا إذا عدل النافلة وأتمها، إذا عدل النافلة وتم النافلة لا يدرك الجماعة، ماذا يصنع؟ علم بذلك يقول فالأولى والأحوط استحبابي عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. هي كل احتياط استحبابي. هذا كلام الماتن. ففي صورة علمه بعدم إتمام النافلة ما المسوغ للقاطع؟ يستشكل جماعة منهم السيد الخوي إن هذه أدلة العدول لا تشمل أدلة العدول، إنما دلت على جواز العدول من الفريضة إلى النافلة فيما لو يتم النافلة ويتمكن من إدراك الجماعة أول الجماعة أو الجماعة، أما فيما إذا كان لا محالة يضطر إلى قطعها لكي يدرك الجماعة هذه ما تشمل أدلة العدول. سأدلة القاطع بحث آخر، أما أدلة العدول لا ما تشمل. أي عدول هذا يعدل إلى شيء ويفسده؟ هكذا استشكلوا. ولكن هذا الإشكال لا نبني عليه لما مر بنا أمس، أن العدول تنقح في مباحث النية، العدول مطلقة سائغ ومشروع بشرط أن يكون المعدول إليه ماذا؟ أرجح أولى من المعدول عنه. أي مورد يكون العدول إلى معدول إليه أولى من المعدول عن العدول جائز. هنا أيضا كذلك، ولو النافلة سيقطعها، أي عدول هذا؟ نعم، لكن قطع النافلة كما ثبت في أدلة القطع، قطع النافلة أخف محذورا من قطع الفريضة. لا، احنا مو ورا اللزوم، احنا ولا لا ورا اللزوم ولا البزوم، احنا ورا الأولوية. ضابطة العدول أولوية المعدول إليه، مو أولوية بنحو اللزوم، أولوية مطلق الترجحان، أولوية المعدول إليه عن المعدول عن، هاي متقررة هنا في المقام وثابتة في محلها، أن قطع النافلة أخف وطأة كما في طواف النافلة وطواف الفريضة. قطع طواف النافلة أخف وطأة، ولو هناك مو الحرمة وكذا من جهة الصحة، قطع طواف النافلة أخف وطأة من قطع طواف الفريضة. في الصلاة ما كذا، ألسن أو لسان الأدلة والروايات دال على هذا الشيء. فمن ثم إذن العدول إلى النافلة، ولو علم أنه سيضطر إلى قطعها ليتمكن من ذلك الجماعة، أو لا من أن يقطع الفريضة. وهذا لا يبعد الالتزام به مطلقا. افترض أنت مشتغل بالفريضة، أوه خفت على الطفل لا سمح الله ماذا سيصنع بنفسه، احدد إلى النافلة واقطعها، اقطعها نافلة، أولى من أن تبقيها فريضة وتقطعها وإن كان سائغة، لأنه عندنا أدلة مرخصة على قطع الفريضة كما مر بنا في أبواب القواطع الباب 21. لكن تعدل النافلة وتقطعها، أو تعدل النافلة وتتمها، ثم أولى من أن تقطع الفريضة. إذا سواء خاف الفوت أو علم بالفوت واضطرار إلى القاطع، رجحان العدول على حاله بعدما تقرر وتنقح لدينا أن العدول له ضابط عامة غير خاصة غير متقيدة بموارد ستة كما ذهب إليه المتأخرون، بل عامة إلى هذا. كل مورد كان المعدول إليه أولى من المعدول عن، يعني كل مورد كان المعدول إليه، يعني الإتيان بالمعدول إليه، كان المعدول إليه يعني كان إتيان المعدول إليه أولى إتيانه من إتيان المعدول عنه، حينئذ يعدل إليه. هذا المتحصل من الأدلة في باب العدول، ومؤيدا بالصحيح في المقام والموثق. مسألة 28، يقول الماتن: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية. الثنائية ما يعدل إليه، لأنه يريد يعدل إلى النافلة ثنائية والمعدول عنها ثنائية، ما الفرق؟ لا، مرة بين الفرق، تتذكرون الآن قبل قليل أن النافلة أخف أداء من الفريضة، فيعدل أو لا. صحيح التعميم. هذه المسألة 28. المسألة 29، لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا، فذكر المأموم أن المأموم ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين، المأموم ترك أو حتى الإمام ترك سجدة بس هو ما ملتفت، المهم المأموم هم ترك، ماذا يصنع المأموم؟ أو ترك سجدة من ركعة السابقة أو سجدتين أو تشهد أو نحو ذلك. طبعا إذا سجدتين تبطل صلاة الإمام وتبطل الاقتداء والجماعة به، ولكن المفروض يعني نفترض الآن فقط في المأموم ترك سجدتين. لو وقعت هذه الصورة، ما هي وظيفة المأموم؟ يقول ماتن: وجب عليه العود للتدارك، ما يتابع الإمام، ينفصل يعني يتركه لا بمعنى يقطع الجماعة، بل يتركه يعني يترك المتابعة. لما مر من أن ترك المأموم للمتابعة في الجملة ليس قطع لهيئة الاقتداء. وجب عليه العود للتدارك، وحينئذ ماتن هكذا يقول: فإن لم يخرج المأموم عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفان فيبقى على نية الاقتداء، يبقى على نية، وإلا إذا هيئة كان ما انفصل، وإلا فإن الفرار. لكن سابقا مر بنا نصوص في باب صلاة الجماعة الجمعة والجماعة، المأموم الذي يتخلف عن الإمام حتى في ماذا؟ في ركعة يمكنه الالتحاق بالإمام. طبعا هو التحق في البيت، حصل زحام مانع، حصل مانع آخر عن متابعة المأموم للإمام، ماذا يصنع؟ اختلف عدد الركعات عند المأموم عن الإمام، هاي المأمومين من ازدحام ما خلوه يركع مع الإمام، ماذا يصنع؟ الإمام راح للسجود، ماذا يصنع هو؟ يستطيع أن يركع ويلحق به في السجود. لا، مانعوه عن الركوع عن السجود، ماذا يصنع؟ يركع ويسجد ويلتحق بالإمام في الركعة، في قيام الركعة الثانية، منصوص عليه، مرت بنا النصوص في المسألة السابعة. لا، هذا المأموم همات ساهي، مانعوا من الركوع والسجود ولم يركع ويسجد منفردا ليلتحق بالإمام، بقي واقفا إلى أن أتى الإمام إلى قيام الركعة الثانية، فالركعة هي ثانية للإمام وهي ماذا؟ وهي ركعة أولى للمأموم، ماذا يصنع؟ يتابعه، لكن لما يركع بنية المأموم بنية الأولى، الإمام بنية الثانية، ولما جرى. في صورة أخرى بعد مرت عندنا في الروايات، ركع مع الإمام لكنهم مانعوه عن السجود، فوقف متحيرا إلى أن قام الإمام من سجوده وأتى بالركعة الثانية بقيام، وأتى الإمام بقيام الركعة الثانية، وهذا ظل واقفا. واقف ماذا؟ واقف وقوفا بعد ركوع الركعة الأولى للمأموم، لا هو كمل الركعة الأولى ولا هو يستطيع يلحق بالإمام في الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ في الرواية أنه يصبر لما يكمل الإمام ويركع، لا يركع وياه، ثم إذا سجد الإمام ماذا؟ يسجد مع الإمام هذا المأموم بنية ماذا؟ مر بنا صحيحة، الرواية صحيحة، يسجد مع الإمام المأموم بنية الركعة، تتمة الركعة الأولى، الإمام بنية ماذا؟ فلاحظ هنا ركعة واحدة للمأموم، ركعة واحدة للمأموم، بعضها متابعة الإمام بركعة الإمام الأولى اللي هو القيام والركوع، وبعضها وهو السجدتين متابعة الإمام مع الركعة الثانية للإمام، ركعة واحدة للمأموم بعضها بسبب المانع بضعين أو بعضين، لا مانع من ذلك، مع أن نشوف لاحظ الفاصل صار الفاصل ركعة، هذا المقدار من الفاصل غير مضر. ومر بنا استنتاج واستحصال نتيجة أن المتابعة بين المأموم والإمام مبهل نحو المتشدد الدق اللي يبني عليه السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، لا بل كما يبني عليه المشهور، ما دام المأموم يرتب وظيفته بنحو يتوازى يتراوس يتكيف مع حركات الإمام موطن نفسه على ذلك، هذا المقدار مبقي لهيئة الاقتداء. وإن اختلف العدد وإن مكث المأموم ماكثا ساكنا مع حركات الإمام ربما بمقدار بعض ركعة وركعة، هذا المقدار لا يوجب انفصال ولا انفصام في هيئة الاقتداء بحسب النصوص التي مرت في المسألة السابعة. فالمتابعة واجبة تكليفا ومصححة لأعمال المأموم، لكنها ليست من الضيق بهذا القدر ما دام موطنا بانيا عازما على استمرار المتابعة. ولو هو ماكث الآن لا يتابع، لكنه يتحين الحين والأوان لكي يستطيع المطابقة بين حركاته وحركات الإمام، هذا المقدار مبقي لهيئة الجماعة. مر بنا الضابطة هذه. شبيه بالنصوص التي مرت بنا بعد طائفة أخرى في المسألة السابعة إذا تذكرون، الوارد أنه يلتحق المأموم بالإمام، افترض في الركعة الأخيرة في تشهد الركعة الأخيرة أو في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة، فالمأموم يأتي بالسجدة يأتي بالتشهد، لكنها تحتسب له شيء؟ لا، وإنما يأتي بها متابعة. ثم يقول: ووردت لدينا نصوص وطوائف قرأناها ثمتة أن المأموم لو أتى في أثناء صلاة الإمام، مو الركعة الأخيرة ولا نهاية الركعة الأخيرة، لا في وسط الركعات، لكنه لم يكن الإمام واقفا قائما أو راكعا، بل كان في طريقة الهوي للسجود أو في السجود أو في التشهد، وردت لدينا نصوص أفتى بها المشهور، وإن لم يفت بها السيد الخوي، أفتى بها المشهور أنه يستطيع أن يلتحق بالجماعة والإمام جالس يصير، لكنه لا يحتسب بها في عدد ركعاته، بل يستطيع حتى يسجد أو يتشهد أو يجلس بلا سجود، مخير بين ثلاث خيارات: إما يقف ماكثا ساكنا إلى أن يقوم الإمام، يكبر ها مو إنما يكبر، يكبر ويلتحق بالجماعة لكنه لا يجلس ولا يسجد ولا يتشهد، يظل واقفا، هذا خيار منصوص عليه ومفتى به، أو يجلس ولا يسجد، خيار ثاني. خيار ثالث: يسجد ويتشهد لكن لا يعتد به. ثلاث خيارات منصوصة في الروايات، وأفتى بها المشهور فيما إذا التحق المأموم بوسط ركعات الإمام. لكي لماذا زقوا؟ لماذا أخوه يصبر لين ما يأتي بالركعة الجديدة؟ لماذا يلتحق وسط الركعة، وسط الركعة الوسطية؟ لماذا؟ لدرك ثواب تلك الركعة. الدرك ثواب الركعة ليس مخصوص بالركعة الأخيرة كما يوهمه فتاوى المعاصرين، لا، عند المشهور درك الركعة حتى في الركعات المتوسطة، فاتك الركوع الركعة المتوسطة، فاتك قيام الركعة المتوسطة، التحق بالجماعة لكي تدرك الركعة. هذا لمن يدبرها، إلا ما يدبرها مكروه لا يلتحق، لأنه بشوش على نفسه بشوش على الآخرين، اصبر 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 الركعة الجديدة أفضل لك. في روايات تنهى عن الدخول، بس هذا محمولة على اللي ما يستطيع يدبرها، أو هو يشوش أو يشوش الآخرين، فلا تشوش الآخرين ولا تشوش، اصبر لما كذا وتحقق أحسن لك، مرتب هكذا. لكنه إذا أراد درك الثواب الركعة موجود، نصوص قرأناها ثمة في ذاك المبحث. فإذا العموم ثابت أنه هذا المقدار من انفصال المأموم عن الإمام لا يخل بهيئة الجماعة ما دام موطنا بانيا على معاودة التوفيق بين حركاته في الصلاة وحركات الإمام، هي نوع من المتابعة. هذا المقدار من المكث أو الفصل غير فاصل غير قاطع لهيئة الجماعة مر بنا، تبعا للمشهور خلافا للمعاصرين. المسألة 30، يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، قبل تكبيرة الإحرام للإمام، استحباب مغلظ شديد، وإن كان ربما كثير من المؤمنين لا يأتون بها. سباعية تكبيرات الإحرام، لا مو سبعة لا أقل خمسة، لا مو خمسة ثلاثة، لأن نوع تعظيم لله عز وجل، الله أكبر، تكبير تعظيم للإمام، تعظيم لله عز وجل، عفوا، هذا التعظيم وقار الصلاة، شعار الصلاة، تغليظ يعني في تأكيد التكبيرات السب في الروايات إلى ما شاء الله. وكذلك تأكيد وتغليظ الروايات للتكبيرات قبل الانتقال من حال إلى حال في الصلاة، التأكيد عليه في الروايات أيضا شديد، مثلا من القيام للركوع، من الركوع إلى الهوي للسجود الأولى، من السجدة الأولى ترفع رأسك، بعدين تريد أيضا مرة أخرى تسجد تهوي للسجدة الأولى، تأكي أو من القيام قرأت تريد تقنت، القراءة والقنوت حالين، من تنتقل من حال إلى حال كبر 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 كبر، تغليظ وتأكيد للتكبير مع أنه مستحب. القدماء بعضهم يرى وجوب بناء على المشهور وهو الصحيح، استحباب استحباب مغلظ. شوفوا لاحظوا، أنت من تشوف في مسألة في من ذهب الوجوب من ذهب أعرف بأن هذا الوجوب هني الاستحباب مؤكد مغلظ، إذا لم يكن وجوب ولكن ولا من طبع عند بعض الفقهاء أنه وجوب بسبب تغليظ لحن الدليل، ذهبوا بعضهم من الوجوب في المسائل الخلافية. فإذا لأقل يستفاد غلظة الاستحباب والتأكيد. وفعلا يعني المهم هذا مبحث معترض، أصل المسألة هذه المسألة أن الماتن اليزدي يقول، وأكثر المحشين العروة بنوا على ماذا؟ على أنه يستحب له للمأموم يجوز للمأموم أن يقدم التكبيرات الست ثم لا يكبر السابعة اللي هي تكبيرة الإحرام إلا مع الإمام بعد الإمام. هذا المبنى مبني على ماذا؟ مبني على أن التكبيرات الست ليست تكبيرات إحرام، وإنما هي أذكار ندبية تابعة لتكبيرة الإحرام. فهذه التكبيرات الست أو أقل من الست حسب ما يريد أن يأتي المأموم بها، هذه التكبيرات الزائدة على التكبيرة الواحدة الأخيرة التي ينوي بها الإحرام، هذه التكبيرات أذكار تابعة، لا تفتتح، لا يفتتح المصلي بها الصلاة. وإلا لو كان المصلي يفتتح بها الصلاة لتقدم بدء صلاة المأموم على من؟ على الإمام. ولكن هذا المبنى مشكل وضعيف لدينا لما بنينا عليه في بحث تكبيرة الإحرام تبعا لجماعة كثيرة، وربما يقال ظاهر مشهور المتقدمين ووفاقا للمرحوم الكومباني أيضا، أن التكبيرات الست أو السب كلها تكبيرات وصفت بأنها تكبيرات إحرام، وكلها تكبيرات افتتاحية. دعوى المعاصرين والمتأخرين بأنها ليست أذكار تابعة وليست توجب افتتاح الصلاة ولا تحريم الصلاة مشكل، بل تكون هنا تكبيرة الإحرام مجموع السبعة، مجموع الخمسة، مجموع الثلاثة. فدعوى أن هذه التكبيرات لا يفتتح بها الصلاة لا مو صحيحة. فإذا كانت يفتتح بها الصلاة فلا تنعقد جماعته، يصير تنعقد فرادة، لأنه كبر قبل الإمام. بل لو بنينا على مبنى المعاصرين أن تكبيرة الإحرام واحدة فقط وهي التوابع، لما لا تكون تكبيرة الإحرام هي الأولى؟ ها يقولون لأنه نواها الأخيرة، وهي هل هي بالنية؟ تكبيرة الإحرام عبارة عن عنوانها تكبيرة افتتاحية، المفروض هاي كلها عنوان تكبيرة افتتاحية، ويتحقق الطبيعي بأول وجود المسمى. فحتى على القول بأن تكبيرة الإحرام واحدة وليست سبعة، لا أقل قول الأولى هي تكبيرة الإحرام والباقي هي توابع ذكرية، لا أن تكبيرة الإحرام هي الأخيرة. هذا الوجه حتى في مبحث تكبيرة الإحرام استشكلنا فيه، لأن الطبيعي هو العنوان، هو صح العنوان الإحرام قصدي وتابع للقصد، هو المفروض يقصد فيه الأخيرة لا الأولى، لكن هو الطبيعي نفسه يصدق بالمسمى. لذا هذا خلاف حتى الاحتياط على مبناهم، على مبناهم نحو واضح أنه ما يصير يقدم ولا تكبيرة واحدة قبل الإمام، يأتي بالتكبيرات السبع أو الست مع الإمام ثم كذا يعقبها بالسبع، لأنه يتقدم، لأنه بالتالي سيتقدم في عقد صلاته، وهذا مو صحيح. طبعا، لكن هو قاصد أن هذا افتتاح وقاصد أن هي تكبيرة الإحرام، ليس التحريم شيء وراء هذا العنوان، مشكلته يعني إن هاي لو تنزلنا معهم في المبنى. فلذا إذن هذا ما ذهب إليه اليزدي والمحشين عروة لا نوافقهم عليه، بل لابد تأخر. وصلى الله على محمد وآله.